يا قارئ القرآن قد وفاك من زمرة الإتقان ما أغناك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وصلنا في قراءاتنا لكتاب النشر إلى شروط القراءة المقبولة عند الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله، وهي ثلاثة شروط. الشرط الأول أن توافق اللغة العربية ولو بوجه، وليس معنى أنها توافق القراءة العربية أنها الأفصح أو الأفشى، لا، يكفي أن تكون وجها صحيحا في اللغة العربية. والشرط الثاني الذي سنقرأه الآن هو شرط موافقة رسم المصحف العثماني، وهو يعني يعتبر الجمع الثاني للقرآن. والشرط الثالث هو صحة الإسناد، وهذا أمر قد يكون غير مشهور عند الأصوليين والمفسرين وكذا، بل سمعت من نفسي بعض الفضلاء يستنكر ذلك على الإمام ابن الجزري، يقول لا، ليس صحة الإسناد هو الشرط الوحيد، بل لابد أن يصل هذا الإسناد إلى التواتر. الإمام ابن الجزري اختار أن تكون القراءة ثابتة بصحة الإسناد، مخالفاً لما كان يقوله أولاً، أنه في منجد المقرئين كان يقول بالتواتر عليه رحمة الله، ثم رجع عن ذلك في النشر. وليس رجوعه عن هذا في النشر يعني أنه يقبل القراءات كلها بصحة الإسناد، أغلب القراءات متواترة ما فيها كلام، لكن هناك أحرف، هناك أحرف من القراءات لا يقع فيها هذا التواتر. فيقول هذا بعد تأمل عليه رحمة الله رجع من اشتراط أن تكون القراءة متواترة إلى أن تكون صحيحة الإسناد، أن هذا يكفي عندهم. وكما أكرر وأنبه، ليس هذا في كل كلمة، يعني بعض الأحرف، يعني مثلا الانفرادات التي يقبلها ويقرأ بها، هذه ليست متواترة. فإذا على الشرط الثالث وصحة الإسناد، هذا شيء لا يختص به ابن الجزري، بل سبقه إلى ذلك أئمة كبار مثل الإمام مكي ابن أبي طالب، ومثل الإمام أبي شامة. ولذلك يعني الحمد لله صاحب مراقي السعود مضى على مذهب الإمام ابن الجزري، فقال صحة إسناد ووجه عربي ووفق خط الأم شرط ما أبي. صحة الإسناد يعني مضى، وهو أصولي طبعا، يعني من أصحاب أصول الفقه، وكتاب المراقي مشهور عليه رحمة الله، كتاب جيد، فأثبت مذهب الإمام ابن الجزري. فإذا قرأنا بعض تفاسير مسألة التواتر، هذا يحمل على أغلب ما ورد من القراءة. أما أن هناك قراءات ليست متواترة يعني لكنها صحيحة الإسناد متلقى بالقبول، الشرط في هذا شرط هام جدا. يعني إحنا على أي أساس بنقبل قراءة حفص ضعف لضم الضاد في سورة الروم في المواضع الثلاثة؟ لا تلقيت بالقبول، لا، يعني ما أحد يعني ذهب من القدماء أن يذهب يسأل الإمام حفص أنت قرأت بهذا على مين، ما حدث. ولكن يكفي تلقي الأمة لها بالقبول أن تثبت في المصاحف، كما في مصحف المجمع مثبتة في مصحف الباكستاني لضم الضاد. فهذا كله من حفظنا، من إيماننا بحفظ الله لكتابه سبحانه وتعالى. إذن فالمسألة تعود إلى التلقي بالقبول أساسا، وإلى القطع بثبوتها، سواء كان بالتواتر كما في أغلب الأحرف، وسواء كان بصحة الإسناد مع التلقي بالقبول. تفضل.
قال رحمه الله: قلت: ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعضها دون بعض، كقراءة ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا في البقرة بغير واو، وبالزبر وبالكتاب المنير بزيادة الباء في الاسمين ونحو ذلك، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي، وكقراءة ابن كثير جنات تجري من تحتها الأنهار في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة من، فإن ذلك ثابت في المصحف المكي، وكذلك فإن الله هو الغني الحميد في سورة الحديد بحذف هو، وكذا وسارعوا بحذف الواو، وكذا منهما منقلبا بالتثنية في الكهف، إلى غير ذلك من مواضع كثيرة في القرآن اختلفت المصاحف فيها، فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم، فلو لم يكن ذلك كذلك في شيء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه. وقولنا بعد ذلك ولو احتمالا نعني به ما يوافق الرسم ولو تقديرا، إذ موافقة الرسم قد تكون تحقيقا وهي الموافقة الصريحة، وقد تكون تقديرا وهي الموافقة احتمالا، فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع إجماعا نحو السماوات والصالحات والليل والصلاة والزكاة والربا ونحو لننظر كيف تعملون ونحو وجيء في الموضعين، حيث كتب لننظر بنون واحدة وجيء بألف بعد الجيم في بعض المصاحف. وقد يوافق بعض القراءات الرسم تحقيقا ويوافقه بعضها تقديرا نحو مالك يوم الدين، فإنه كتب بغير ألف في جميع المصاحف، فقراءة الحذف تحتمله تحقيقا كما كتب ملك الناس، وقراءة الألف تحتمله تقديرا كما كتب مالك الملك، فتكون الألف حذفت اختصارا. وكذلك النشأة حيث كتبت بالألف وافقت قراءة المد تحقيقا ووافقت قراءة القصر تقديرا، إذ يحتمل أن تكون الألف صورة الهمز على غير قياس كما كتب موئلا. وقد يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقا نحو أنصارا لله وفنادته الملائكة ونغفر لكم ويعملون وهيت لك ونحو ذلك مما يدل تجرده عن النقط والشكل وحذفه وإثباته على فضل عظيم للصحابة رضي الله عنهم في علم الهجاء خاصة وفهم ثاقب في تحقيق كل علم، فسبحان من أعطاهم وفضلهم على سائر هذه الأمة. ولله در الإمام الشافعي رضي الله عنه حيث يقول في وصفهم في رسالته التي رواها عنه الزعفراني ما هذا نصه: وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما أثابهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا. قلت: فانظر كيف كتبوا الصراط والمسيطرون بالصاد المبدلة من السين، وعدلوا عن السين التي هي الأصل لتكون قراءة السين، وإن خالفت الرسم من وجه قد أتت على الأصل فيعتدلان، وتكون قراءة الإشمام محتملة، ولو كتب ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك وعدت قراءة غير السين مخالفة للرسم والأصل. ولذلك كان الخلاف في المشهور في بسطة في الأعراف دون بسطة في البقرة، لكون حرف البقرة كتب بالسين وحرف الأعراف بالصاد، على أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفا إذا ثبتت القراءة به، ووردت مشهورة مستفاضة: ألا ترى أنهم لم يعدوا إثبات ياءات الزوائد وحذف ياء تسألني في الكهف وقراءة وأكون من الصالحين والضاء من بضنين ونحو ذلك من مخالف الرسم المردود، فإن الخلاف في ذلك يغتفر إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد وتمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول، وذلك بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها، حتى ولو كانت حرفا واحدا من حروف المعاني فإن حكمه في حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه، وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته. وقولنا وصح سندها، فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم. وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجيء الأحاد لا يثبت به قرآن، وهذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الآخرين من الرسم وغيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، وقطع بكونه قرآنا سواء أوافق الرسم أم خالفه. وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف خلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم. ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف أولى. قال الإمام الكبير أبو شامة في مرشده وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبعة كلها متواترة، أي كل فرد من فرد مما روي عن هؤلاء الأئمة السبعة. قالوا والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب، ونحن بهذا نقول ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له، مع أنه شاع واشتهر واستفاض، فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها. وقال الشيخ أبو محمد إبراهيم بن عمر الجعبري أقول الشرط واحد وهو صحة النقل ويلزم الآخران، فهذا ضابط يعرف ما هو من الأحرف السبعة وغيرها. فمن أحكم معرفة حال النقلة وأمعن في العربية وأتقن الرسم حلت له هذه الشبهة. وقال الإمام أبو محمد المكي في مصنفه الذي ألحق بكتاب الكشف له فإن سأل سائل فقال فما الذي يقبل من القرآن الآن فيقرأ به، وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به، وما الذي يقبل ولا يقرأ به، فالجواب أن جميع ما روي في القرآن على ثلاثة أقسام. قسم يقرأ به اليوم، وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال، وهن أن ينقل عن الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن سائغا، ويكون موافقا لخط المصحف. فإذا اجتمعت هذه الخلال الثلاث قرئ به وقطع على مغيبه وصحته وصدقه، لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة خط المصحف وكفر من جحده. قال والقسم الثاني ما صح نقله عن الأحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف، فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين، إحداهما أنه لم يؤخذ بإجماع، إنما أخذ بأخبار الأحاد، ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد. والعلة الثانية أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيبه وصحته وما لم يقطع.
إلا مضبوط عندك مغيبه كده، بارك الله فيك شيخ محمود.
نعم كذا
الضبط عند الشيخ أيمن كده.
فلا يقطع على مغيبه وصحته، وما لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به، ولا يكفر من جحده، ولبئس ما صنع إذ جحده. قال والقسم الثالث هو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية، فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف. قال ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل تركنا ذكره اختصارا. قلت ومثال القسم الأول مالك وملك، ويخدعون ويخادعون، وأوصى ووصى، ويتطوع وتطوع، ونحو ذلك من القراءات المشهورة. ومثال القسم الثاني قراءة عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء والذكر والأنثى في وما خلق الذكر والأنثى، وقراءة ابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وأما الغلام فكان كافرا، ونحو ذلك مما ثبت برواية الثقات. واختلف العلماء في جواز القراءة بذلك في الصلاة، فأجازها بعضهم لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة، وهذا أحد القولين لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد. وأكثر العلماء على عدم الجواز، لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ثبتت بالنقل فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني، أو أنها لم تنقل إلينا نقلا يثبت بمثله القرآن، أو أنها لم تكن من الأحرف السبعة. كل هذه مآخذ للمانعين. وتوسط بعضهم فقال إن قرأ بها في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة على غيرها لم تصح صلاته، لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك، وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل صلاته، لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف التي أنزل عليها القرآن. وهذا يبتنى على أصل، وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟ فالذي عليه الجمهور أنه لا يجب القطع بذلك، إذ ليس ذلك مما وجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيا، وهذا هو الصحيح عندنا. وإليه أشار مكي بقوله ولبئس ما صنع إذ جحده، وذهب بعض أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه، حتى قطع بعضهم بخطأ من لم يثبت البسملة من القرآن في غير سورة النمل، وعكس بعضهم فقطع بخطأ من أثبتها لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه. والصواب أن كل من القولين حق، وأنها آية من القرآن.
بارك الله فيك.
قال رحمه الله والصواب أن كل من القولين حق، وأنها آية من القرآن في بعض القراءات، وهي قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين، وليست آية في قراءة من لم يفصل بها والله أعلم. وكان بعض أئمتنا يقول وعلى قول من حرم القراءة بالشاذ يكون عالم من الصحابة وأتباعهم قد ارتكبوا محرما بقراءتهم بالشاذ، فيسقط الاحتجاج بخبر من يرتكب المحرم دائما، وهم نقلة الشريعة الإسلامية فيسقط ما نقلوه فيفسد على قول هؤلاء نظام الإسلام والعياذ بالله. قال ويلزم أيضا أن الذين قرأوا بالشواذ لم يصلوا قط، لأن تلك القراءة محرمة والواجب لا يتأدى بفعل المحرم. وكان مجتهد العصر أبو الفتح محمد بن علي بن دقيق العيد يستشكل الكلام في هذه المسألة ويقول: الشواذ نقلت نقل أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلم ضرورة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بشاذ منها وإن لم يعين. قال: فتلك القراءة تواترت، وإن لم تتعين بالشخص فكيف يسمى شاذا والشاذ لا يكون متواترا؟ قلت: وقد تقدم آنفا ما يوضح هذه الإشكالات من مآخذ من منع القراءة بالشاذ، وقضية ابن شنبوذ في منعه من القراءة به معروفة، وقصته في ذلك مشهورة ذكرناها في كتاب الطبقات. وأما إطلاق من لا يعلم على من لم يكن عن السبعة القراء أو ما لم يكن في هذه الكتب المشهورة.
بارك الله فيك. هذه الأصول الثلاثة التي ذكرها أو الشروط الثلاثة لإثبات القراءة ينبغي أن نتفطن لها وأن نعلمها، وأن نعلم أن ما وصل إلينا الحمد لله من القراءات قد استوفي فيه هذه الشروط الثلاثة. مسألة القراءة بالشاذ وعدم القراءة بالشاذ ما أظنها هذه في عصرنا، لأنها لم تنقل إلينا. يعني حتى القراءات الأربعة المشهورة التي تدرس في الأزهر، يعني يحاول من قرأ بها أن يدافع عنها من جهة الإسناد، لأن بعض الناس يتكلمون في إسنادها. ولعل يعني الأمر الذي وقع للشيخ عليه رحمة الله الشيخ إبراهيم شحات السمنهودي من أنه نقل من القاهرة إلى الأقاليم بسبب أنه كان يجيز القراءة بها يدل على مدى الخلاف في هذه المسألة. فإذا كانت القراءات الأربعة التي قرأ بها بعض فضلاء العصر يعني لم يرتضي الأزهر القراءة بها كتلاوة، فإذا كان الأمر قد وقع في هذه القراءات الأربع مع أن لها إسنادا، يعني من يقرؤون بها يصلون بإسنادهم إلى أصحابها إلى الآن، فمن باب أولى أنه لا يجوز أن نقرأ بالقراءات الشاذة الموجودة في التفاسير وكذا، كما يفعل بعض الناس في زماننا للأسف. في بعض البلدان يفتح كتب القراءات أو التفاسير ويستخرج منها قراءات ويقول: والله هذه قراءات. هذا في البخاري يقول: كيف تنكرون ما يقرأ به من البخاري؟ فنقول: هذه الشروط الثلاثة يشترط فيها النقل، يعني لابد أن تكون قد قرأت على شيخك أو سمعت منه ذلك. هذه شروط الإقراء التي ذكرها الإمام ابن الجزري، وقد ضمنتها لكم في مقالة تحت اسم أهم شروط الإقراء عند الإمام ابن الجزري، منها أنه يكون قد قرأ على شيخه بها أو سمعه منها. بل يعني ذكر الإمام ابن الجزري كلاما شديدا في الرد على الزمخشري في تجويزه لقراءة زينة في سورة الأنعام أن يكون يعني هذا الأمر نتج عن القراءة من الكتب، فقال عليه رحمة الله: وهل يحل؟ الإمام ابن الجزري قال: وهل يحل لمسلم أن يقرأ بما في الكتب دون نقل؟ شوف هذا الكلام، يعني كلام واضح جدا في إنكاره أن تفتح كتب القراءات القديمة أو التفسير وتستخرج منها بعض الأحرف ثم تقول: يا أخي هذا في البخاري، يا أخي هذا في مسلم. وصحيح هناك في بعض القراءات التي تعتبر شاذة عندنا الآن، معنى شاذة أنها لم تنقل، ليس معناها أنها باطلة. ولذلك عندما مررنا بكلام ابن الجزري قال إيه: إن إما تكون إيه شاذة أو باطلة. الباطلة هذه يعني مثل القراءات التي نسبت إلى أبي حنيفة وهو منها براء، مثل إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن ربنا ما يخاف إلا من العلماء. وهذا طبعا يعني نسبته إلى الإمام ابن حنيفة غير مناسبة. فعلى أي حال المقصود أن عندما نقول شاذ فهذا اصطلاح للقراء، ليس معناه أنه باطل، ولكن معناه أنه لم ينقل إلينا في زماننا نقلا يكفي لأن نقرأ به. فهذا معنى كلمة شاذ، وليس هذا أن نحن ننكر على الإمام البخاري أنه كيف روى هذا الحديث أو إلى آخر ذلك. القراءات نحن نعتقد أنها في جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه قد ترك منها أحرف، بل نعتقد أن الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله عندما جمع في نشره هذه القراءات ترك بعضها مما يرى صحته، وهذا واضح جدا في كتابه التبريزي عندما سئل عن بعض الروايات كرواية العمري، يعني قال والله نحن لم نلتزم بجمع كل ما قرأنا به وكل ما صح عندنا، وإذا يعني جات فرصة سأجمع أكثر من ذلك. هذه في التبريزية. طيب من تبع الإمام ابن الجزري في ذلك؟ جمع تبع ابن عثمان بن عفان أنه يجوز أن تترك بعض ما قرأت به، هذا لا شيء فيه. فإذا بارك الله فيكم، كلمة شاذ هذه ينبغي أن نعلم معناها. هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله، وقد أشار إليها مكي عليه رحمة الله، وفصل هو فيها، فصل في أمثلتها في النشر. تفضل.
قال رحمه الله: وأما إطلاق من لا يعلم على ما لم يكن عن السبعة القراء أو ما لم يكن في هذه الكتب المشهورة كالشاطبية والتيسير أنه شاذ، فإنه اصطلاح ممن لا يعرف حقيقة ما يقول كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. ومثال القسم الثالث مما نقله غير ثقة كثير مما في كتب الشواذ مما غالب إسناده ضعيف كقراءة ابن السميفع وأبي السمال وغيرهما في ننجيك ببدنك ننحيك بالحاء المهملة ولتكون لمن خلفك آية خلفك بفتح سكون اللام، وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي ونقلها عنه أبو القاسم الهذلي وغيره فإنها لا أصل لها. قال أبو العلاء الواسطي: إن الخزاعي وضع كتابا في الحروف نسبه إلى أبي حنيفة فأخذت خط الدار قطني وجماعة أن الكتاب موضوع لا أصل له. قلت: وقد رويت الكتاب المذكور ومنه إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع الهاء ونصب الهمزة، وقد راج ذلك على أكثر المفسرين ونسبها إليه وتكلف توجيهها، وإن أبا حنيفة لبريء منها. ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية، ولا يصدر مثل هذا إلا على وجه السهو والغلط وعدم الضبط، ويعرفه الأئمة المحققون والحفاظ الضابطون، وهو قليل جدا بل لا يكاد يوجد. وقد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع معائشة بالهمز، وما رواه ابن بكار عن أيوب عن يحيى عن ابن عامر من فتح ياء أدري أقريب مع إثبات الهمزة، وهي رواية زيد وأبي حاتم عن يعقوب، وما رواه أبو علي العطار عن العباس عن أبي عمرو ساحران تظاهر بتشديد الضاء، والنظر في ذلك لا يخفى. ويدخل في هذين القسمين ما يذكره بعض المتأخرين من شراح الشاطبية في وقف حمزة على نحو أسمائهم وأولئك بياء خالصة، ونحو شركاؤكم وأحباؤه بواو خالصة، ونحو بدأكم وأخاه بألف خالصة، ونحو رأى راء وتراء ترى واشمأزت اشمزت وفدارأكم فدارتم بالحذف في ذلك كله مما يسمونه التخفيف الرسمي، ولا يجوز في وجه من وجوه العربية، فإنه إما أن يكون منقولا عن ثقة ولا سبيل إلى ذلك فهو مما لا يقبل إذ لا وجه له، وإما أن يكون منقولا عن غير ثقة فمنعه أحرى ورده أولى، مع أني تتبعت ذلك فلم أجده منصوصا لحمزة لا بطريق صحيحة ولا ضعيفة، وسيأتي بيان ذلك في بابه إن شاء الله.
بارك الله فيك. هنا مسألة قد تقابلنا خاصة لمن يقرؤون في كتب المغاربة، أن بعض الفضلاء المغاربة ردوا على ابن الإمام الجزري في ذلك. الإمام ابن الجزري الحقيقة يعني موسوعة علمية كبيرة، ونقل أغلب القراءات وكذا، ولكن يعني يقول بعض فضلاء المغرب أنه في باب الوقف هذا يجوز عندهم ما لم يجوزه ابن الجزري، في مثل مثلا تبعا للجعبري، يعني هم يتبعون الجعبري في ذلك. فأحببت أن أنبه على ذلك يعني حتى لا يمر أو هذا الموضوع دون أن أنبه عليه. فهم يجيزون أوجها في وقف حمزة على الرسم لا يجيزها ابن الجزري، طالما لم يختل المعنى. عندهم الضابط هو أنه لا يختل، لا إذا لم يختل المعنى فخلاص ما في إشكال. وأظن الله أعلم أن المسائل التي ذكرها عليه رحمة الله تجوز عند بعضهم، بس كان تقف مثلا شركاؤهم بالواو المحضة، فبالتالي يعني نحن ننبه على ذلك. والإمام ابن الجزري عليه رحمة الله طبعا إمام مجتهد، فلعله إذا كان مثلا نقل له ذلك عن ثقات لا لقبله عليه رحمة الله، ما فيها إشكال. ولكن نحن هنا في المشرق نتقيد بما ذكره لأننا نقرأ من طريقه، حتى هذه الشاطبية لا نقرأها إلا من طريقه، فبالتالي نتقيد بما قاله عليه رحمة الله. تفضل.
قال رحمه الله: وبقي قسم مردود أيضا وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة، فهذا رده أحق ومنعه أشد، ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر. وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن حسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي، وكان بعد 300. قال الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم في كتابه البيان: وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن كل من صح عنده وجه في العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها، فابتدع بدعة ضل بها عن قصد السبيل. قلت: وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء وأجمعوا على منعه، وأوقف للضرب فتاب ورجع، وكتب عليه بذلك محضر كما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد وأشرنا إليه في الطبقات. ومن ثم امتنعت القراءة بقياس المطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن مثيق في الأداء يعتمد عليه، كما روينا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما من الصحابة، وعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي من التابعين أنهم قالوا: القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، فقرأوا كما علمتموه. ولذلك كان كثير من أئمة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول: لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرأت لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا. أما إذا كان القياس على إجماع انعقد وعن
بارك الله فيك.
أنا أنبه على الفرق بين ما اختاره
الإمام ابن شنابوذ وما اختاره ابن مقسم، وهؤلاء الفضلاء في أسانيدنا، يعني أسانيدنا التي في النشر تمر بهذين الفاضلين. أما ابن شنابوذ فأجاز أن تقرأ بما يخالف رسم المصحف، وتعرض لشدة بسبب ذلك يعني عليه رحمة الله. وأما ابن مقسم فأجاز أن تقرأ بما لم ينقل، في فارق بالاثنين، يعني عند الإمام شنبوذ يأخذ بما نقل ولو خالف خط المصحف، عند ابن مقسم يأخذ بما لم ينقل طالما صح لغة، طالما وافق خط المصحف. ويعني هذا يبين لنا أن الاختيار ليس أمرا مطلقا، يعني ليس لكل شخص أن يذهب فيختار يقول هذا اختيار يا أخي، لا، الاختيار هذا له ضوابط. ومن يشنع على من يقولون بالاختيار بأنهم يجوزون أي اختيار، هذا الحقيقة يعني ليس فيه إنصاف. ويعني الإنسان منا لابد أن يتحرى الإنصاف في كلامه وفي مناقشته مع الناس. للأسف مسألة الانتصار، انتصار للرأي أو لما قرأ به القارئ أو لمذهب معين، أحيانا توقع الإنسان منا في عدم الإنصاف. فمن مثلا يسخر من الاختيار، هذا ليس له حق بالمرة، لأن الاختيار يعني الاختيار شيء مقرر عند الأئمة. فإذا بارك الله فيكم، هذه اختياراتها هي واضحة أمامنا، اختيار ابن شنبوذ وهو إمام أقول لكم هو في أسانيدنا وكثير من أسانيدنا، والإمام ابن مقسم وكذلك هو في أسانيدنا، ومع ذلك لم يقبل اختياره، لم يقبل هذا الاختيار، وتعرضوا لشدة بسبب هذا الاختيار. فليس معنى الاختيار هو أن كل اختيار مقبول، لا، لابد أن يكون له ضوابط. ها؟ وكثير من القراءات نحن نعرف يعني قراءة خلف العاشر هي اختيار، يعني وعندما نسند لخلف العاشر في الغالب نسند له من طريق حمزة، وهو يخالف حمزة في حوالي 120 حرفا. فإذا الاختيار مقرر ولكن له إيه؟ له ضوابط. وهذان الإمامان ابن شنبوذ وابن مقسم ردت اختياراتهم، لأنها تخالف ما عليه القراء وما عليه أئمة المسلمين. بارك الله فيك، تفضل.
قال رحمه الله: ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق وهو الذي ليس له أصل ومن ثم امتنعت القراءة بقياس المطلق وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه، كما روينا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما من الصحابة، وعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي من التابعين أنهم قالوا: القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، فقرأوا كما علمتموه. قال رحمه الله: أما إذا كان القياس على إجماع انعقد أو عن أصل يعتمد فصير إليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء، فإنه مما يسوغ قبوله ولا ينبغي رده، لا سيما فيما تدعو الضرورة وتمس الحاجة، مما يقوي وجه الترجيح ويعين على قوة التصحيح، بل قد لا يسمى ما كان كذلك قياسا على الوجه الاصطلاحي، إذ هو في الحقيقة نسبة جزئي إلى كلي، كمثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء وفي إثبات البسملة وعدمها لبعض القراء ونقل كتابي يهني وإدغام مالي هلك قياسا، وكذلك قياس قار رجلان وقار رجل على قار ربي في الإدغام كما ذكره الداني وغيره، ونحو ذلك مما لا يخالف نصا ولا يرد إجماعا ولا أصلا، مع أنه قليل جدا كما ستراه مبينا بعد إن شاء الله تعالى. وإلى ذلك أشار مكي بن أبي طالب رحمه الله في آخر كتابه التبصرة، حيث قال: فجميع ما ذكرنا في هذا الكتاب ينقسم ثلاثة أقسام: قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود، وقسم قرأت به وأخذته لفظا أو سماعا وهو غير موجود في الكتب، وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب ولكن قسته على ما قرأت به، إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص وهو الأقل.
بارك الله فيك.
هذه الأقسام الثلاثة التي نأخذ بها القراءة، لاحظ أن أغلبها مبني على الأداء، لها قسم قرأت به وهو منصوص في الكتب، هذا الأداء، هذا هو الذي قرأ به على شيوخه، هذا الذي يعبر عنه مصطلح الأداء أنه قرأ بذلك على شيوخه فلا إشكال، وموجود في الكتب، يعني يؤيده أنك لو فتحت كتب القراءات لوجدت هذا الحرف. وقسم آخر قرأ به على شيوخه ولكنه ليس موجودا في الكتب، يعني قرأ بها على شيوخ، عندما تسأل الإمامة من الأئمة لماذا تقرأ هذا الحرف يقول قرأت هكذا على شيخ، هذا ما وجدناه في الكتب، ما في إشكال أنا قرأت. ولذلك الحقيقة مسألة لطيفة جدا ينبغي أن نبحثها، وهي مسألة الأداء والنص. الأداء هو المقصود به الذي قرأ به الإمام على شيوخه، والنص هو الذي موجود في كتب القراءات، أيهما يقدم إذا تعارض؟ يعني إذا مثلا حصل أداء يخالف النص، هل نقدم الأداء أم نقدم النص؟ على العموم الحقيقة أنا وجدت أن الإمام ابن الجزر يقدم الأداء المنقول، هذا نقصد بالأداء الأداء المتفق عليه، يعني إذا كنا مثلا نقرأ نحن كلنا بحرف واحد بكيفية معينة، هل يقدم هذا الأداء على النص أم يقدم النص على الأداء؟ هذه مسألة حقيقة تحت البحث، ولكن الذي وجدته للإمام ابن الجزري أنه يقدم الأداء على بعض النصوص بوضوح في كتاب النشر، نص فلان على كذا ونص فلان على كذا والصواب كذا، ما هو الصواب؟ الصواب الذي قرأ به على شيوخه. طيب إذا تعارض أداءان وهناك نص يؤيد أداء منهما، فبالتالي نقدم الأداء الذي يؤيد النص، كما قال مكي في بعض النقلات قال الأداء الذي يؤيده النص، يعني مقدم على الأداء الذي لا يؤيده النص. يعني مثلا في خلافات في زماننا الآن في بعض المسائل التي يختلف فيها القراء، من أشهرها مثلا مسألة إخفاء الميم الساكنة، هل بإطباق ولا بدون إطباق، لفرجة ولا بدون فرجة. فبالحالة دي إذا بحثنا عن النصوص ووجدنا نصا يؤيد أحد الأدائين فهو مقدم على على الأداء الآخر. هذه مسألة إذا أصلنا هذه الأصول بارك الله فيكم نخرج من كثير من الإشكالات، يعني بالتالي تكون مسألة واضحة وتكون سهلة إن احنا، لكن إذا اختلفت في هذه الأصول الحقيقة أيضا لابد أن يقع اختلاف في الفروع المترتبة على هذه الأصول. فإذا بارك الله فيكم الثلاثة أقسام هذه التي ذكرها الإمام مكي موجودة في آخر كتاب التبصرة، وهي يعني الحقيقة أصول هامة جدا ينبغي أن نعرفها. القسم الأول هو الذي قرأ به وتجده في الكتب، وهذا أكثر شيء، يعني برضو لابد أن نضع هذه الأقسام في محلها من الاستدلال. أكثر شيء هو الذي قرأ به عليه رحمة الله، هو موجود في الكتب، نصوص موجود في شكل نصوص. والقسم الثاني قرأ به على شيوخه، وإذا بحثت عنه في الكتب لا تجده، وهذا شيء أقل كثيرا لدرجة أنك لا تجد في كتاب النشر عبارة ولم أجده منصوصا إلا كلمات قليلة جدا، ولكن هناك أشياء يقرأ بها ابن الجزري ولم يجدها منصوصة في كتب من قبله. والقسم الثالث هو هذا القياس الجائز عند القراء، يعني الإمام الشاطبي يقول وما لقياس في القراءة مدخل، يعني في نوع من القياس، ولكن جه في موضع ثاني قال وقتس لتنضلع، فأثبت قياس. كيف نجمع بين النصين عن الإمام الشاطبي؟ أقول إن هناك قياسا، أقول إن هناك قياسا يصح عند القراء، هو الذي ذكره الشيخ هنا، وهو مسألة الحاق الجزئية. لأن في الحقيقة عند أدائنا القرآن وعند قراءتنا على شيوخنا لا نقف على كل كلمة ولا نصل كل كلمة بما بعدها. فإذا مثلا سألني سائل مثلا كيف تقف على كلمة فلا تمار، أقول والله يا مثلا أقف بالتفخيم. كيف أنت قرأت كذا على شيخك؟ أقول لا لم أقرأ هذا على شيخ، لكن الحقيقة هذا الحق جزئية مثلها أقرأها هكذا، أقرأها في المواضع الأخرى مثل النهار ومثل إذا كانت حتى مبنية، يعني كلمة مبنية فأقرأ بها هكذا فألحق هذه بهذه، هذا هو القياس الجائز عندنا. وأما القياس أن أنا ألحق باب بباب يمنعه ابن الجزري، يعني مثلا أنا ألحق وجود كسرة قبل الراء السكنة في أنها تؤدي إلى ترقيقها بوجود كسرة بعد الراء السكنة تؤدي أيضا إلى ترقيقها ككلمة المرء. هل نرقق كلمة المرء كما في بعض الكتب الصحيحة التي وصلت إلينا، أم لا يجوز الترقيق إلا إذا سبقت الساكنة بكسرة ولا دخل لنا بما بعدها، سواء كانت كسرة زي مثلا المرء أو سواء كانت ياء زي مثلا مريم، هل نرقق؟ لا، هذا هو القياس اللي بيحدث فيه يعني بعد عن مسألة القياس على النظائر اللي هو يجيزه ابن الجزري، واضح؟ طبعا أنا أرجو إن شاء الله من الإخوان أن هم يعطوا هذه المقالة التي كتبتها في مسألة وصول الإقراء عند ابن الجزري أولا للاطلاع، حتى يعني يتبين بالأمثلة ما تكلمت به، وأيضا ما في مانع من التعقب. يعني العلم الجماعي هذا الحقيقة يعني يكون في الغالب علما متقنا، لذلك يعني بيعتبر مذهب الأحناف لأنه كان مذهب جماعي، يعني يقول الإمام شيء ويعترض عليه زميله ويعترض عليه صاحبه ويعترض عليه تلميذه بكذا فيرد عليه وكذا، هذا العلم الجماعي يعني الحقيقة بيكون أقرب يكون أقرب للصواب. فلذلك هذا المقالة أرجو إن شاء الله الاطلاع عليها، وكان في أي تعقيب ما في مانع حتى يتباين لنا كلام. ثم في النهاية نقول إن هذه هي أصول الإقراء عند ابن الجزري، فمن خالفها لا ينسب لابن الجزري يعني غير ذلك، وفي نفس الوقت يختار ما شاء، يعني لكن لا تنسب لابن الجزري إلا ما قاله عليه رحمة الله.
تفضل. قال رحمه الله: قلت: وقد زل بسبب ذلك قوم وأطلقوا قياس ما لا يروى على ما روي وما له وجه ضعيف على الوجه القوي، كأخذ بعض الأغبياء بإظهار الميم المقلوبة من النون والتنوين، وقطع بعض القراء بترقيق الراء الساكنة قبل الكسرة والياء، وإجازة بعض من بلغنا عنه ترقيق لام الجلالة تبعا لترقيق الراء من ذكر الله، إلى غير ذلك مما تجده في موضعه ظاهرا في التوضيح مبينا بالتصحيح مما سلكنا فيه طريق السلف ولم نعدل فيه إلى تمويه الخلف. ولذلك منع بعض الأئمة تركيب القراءات بعضها ببعض وخطأ القارئ بها في السنة والفرض.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. الحقيقة أن هذه الأشياء قد قال بها بعض الفضلاء، فيعني على أي شأن نحمل كلمة الأغبياء هذه على ما ذكره أولا يعني، بس أما مسألة ترقيق الراء الساكنة إذا أتى بعدها كسرة أو أتى بعدها ياء فهذا كلام بعض الفضلاء المقرئين وبعض المغاربة يعني، فيعني نحمل كلمة الأغبياء هذه على المحل الأول علشان ما يمر هذا الكلام كده بدوننا. وعليه رحمة الله طبعا هو ينتصر لكتاب الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، تفضل.
قال رحمه الله: ولذلك منع بعض الأئمة تركيب القراءات بعضها ببعض وخطأ القارئ بها في السنة والفرض. قال الإمام أبو الحسن علي بن محمد السخاوي في كتابه جمال القراء: وخلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ. وقال الحفر العلامة أبو زكريا النووي في كتابه التبيان: وإذا ابتدأ القارئ بقراءة شخص من السبعة فينبغي أن لا يزال على تلك القراءة ما دام للكلام ارتباط، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة، والأولى دوامه على تلك القراءة في ذلك المجلس. قلت: وهذا معنى ما ذكره ابن الصلاح في فتاويه. وقال الأستاذ أبو إسحاق الجعبري: والتركيب ممتنع في كلمة وفي كلمتين إن تعلق أحدهما بالآخر وإلا كره. قلت وأجازها أكثر الأئمة مطلقا وجعل خطأ مانع ذلك محققا، والصواب عندنا في ذلك التفصيل والعدول بالتوسط إلى سواء السبيل، فنقول إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم، كمن يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات بالرفع فيهما أو بالنصب آخذ الرفع آدم من قراءة غير ابن كثير، ورفع كلمات من قراءة ابن كثير ونحوي، وكفلها زكريا بالتشديد مع الرفع أو عكس ذلك ونحوي، أخذ ميثاقكم وشبهه مما يركب بما لا تجيزه العربية ولا يصح في اللغة. وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها، فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية، وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظر، وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام، إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا عن الأمة وتهوينا على أهل هذه الملة، فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية على حدة لشق عليهم تمييز القراءة الواحدة وانعكس المقصود من التخفيف وعاد الأمر بالسهولة إلى التكليف. وقد روينا في المعجم الكبير للطبراني بسند الصحيح عن إبراهيم النخعي قال قال عبد الله يعني ابن مسعود ليس الخطأ أن يقرأ بعضه في بعض ولكن الخطأ أن يلحق به ما ليس منه.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. القاعدة هذه قاعدة أهمة جدا من قواعد الإمام ابن الجزري، وقد ضمنتها في المقالة التي تصل إليكم في أصول الإقراء الإمام ابن الجزري، وهو التفريق بين مقام الرواية ونسبة وضبط القراءة إلى من يقرأ بها، وبين أن تقرأ بإطلاق أو باختيار أو دون أن تنسب هذا. الشيخ ابن الجزري يجيز هذا، هذه مسألة هامة جدا، ولذلك وضعنا من الأصول الأصل الأول أن الخلط بين الطرق التي وردت في النشر على سبيل الرواية هو خطأ كبير ولا نجادل في هذا. إذا قلنا مثلا والله الحلواني بيقرأ كذا والحقيقة أن اللي بيقرأ كذا الدجوني، أو قلنا أن الصوفي يقرأ كذا والحقيقة أن الذي يقرأ هذا هو الأخفش، فإذا في هذه الحالة هذا لا يجوز، هذا كذب في الرواية وتخليط على إيه؟ على أهل الدراية، وهذا معلوم عند أهل الرواية، هذه قواعد معلومة جزما، بالضبط زي عند علماء الحديث وطلاب الحديث، لا يمكن أبدا لأحد منهم أن يقول هذا حديث في البخاري وفي مسلم، أو أن يقول هذا حديث في مسلم وفي البخاري، هذه عند أهل الحديث يعتبرونها يعني زلة شديدة جدا ويقومون عليه، وهذا بالضبط المطلوب عندنا في علم القراءات، لا يصح أبدا أن تنسب لطريق معين أو لرواية معينة أو لإمام قراءة معينة شيئا لم ينقله، هذا شيء مقرر. ولكن عندنا في معشر القراء شيء زائد على ما عند المحدثين، وهو مسألة الاختيار، هذا الاختيار ليس موجودا عند المحدثين، يعني لا نتصور عند المحدثين واحد يضمن كلمة موجودة مثلا في البخاري لرواية مسلم يقول رواه مسلم، يأتي له على في الحال على طول أحد المحققين هذا الكلام هذا خلط، كيف أنت تنقل هذه العبارة ليست في مسلم هذه في البخاري وكذا. لكن عندنا يعني في القراءات يجوز على سبيل الاختيار، إذا صرحت بالاختيار بعض الناس يقولون إيه طيب هل يشترط أن يصرح بالاختيار؟ يقول والله هذا اختيار، لا هذا يعني شيء أحيانا يكون شيء واضح معروف عند القراء، هذه قراءة حمزة معروفة عنه كذا كذا، معروف أن حمزة يقرأ مثلا في السيء المخفوض بصورة فاطر يقرأها بالإسكان، خلاص يجي الإمام خلف العاشر يقرأها بالخفض، هل محتاج أن احنا يجي الإمام خلف يقول هذا اختيار مني؟ لا، معروف عند القراء. فطبعا لأن المتأخرين للأسف يعني لا يضبطون مثل هذه المسائل فيقول لك لا لابد أن يصرح أنه اختار، لا هذا ليس عند القراء، بيكون واضح معروف أن هذا القارئ ثبت عنه من الحروف كذا وكذا وأن طالبه خالفه في كذا وكذا، ما فيها إشكال. فإذا كان على سبيل الاختيار أو على سبيل عدم التقيد بالرواية فأجازه ما لم يقع إيه خلط لغوي أو يعني خلط نحوي، هذا ما يتأتى لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، أظن هذا مذكور في 11 آية في كتاب الله، موجود فيها أن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، فلا يجوز أبدا أن نجيز الخلط النحوي أو اللغوي في القرآن، لا سبيل الاختيار ولا غير سبيل الاختيار. ولكن إذا تجاوزنا ذلك وقلت هذا والله اختيار، طب اختيارك هذا منضبط ولا لا؟ وما قلنا يعني هذا شيء هام جدا، ليس مسألة الاختيار كده مطلقة، لابد أن تكون منضبطة. فإذا ضبطها، إذا ضبط هذا الاختيار وقال هذا ليس على سبيل الرواية بل هذا على سبيل الاختيار، فلا حرج في الحفظ. ولذلك هناك أصلان في المقالة التي ذكرتها لكم، أصل الأول هو عدم جواز الخلط بين الطرق على سبيل الرواية، وجواز ذلك على سبيل الاختيار، هذا يعني فارق بين الأمرين. وتصحيح الإمام ابن الجزري للأثر الوارد عن الصحابي الجليل قال عبد الله يعني ابن مسعود، يعني ابن مسعود ليس الخطأ أن يقرأ بعضه في بعض، ولكن الخطأ أن يلحق به ما ليس منه. هذا الحديث صححه، قال بسند الصحيح، كيف هذا إبراهيم لم يدرك الصحابي الجليل ابن مسعود، كيف يكون هذا؟ لأنه معروف الواسطة بينه، يعني عند المحدثين معروف، إذا قال الإمام النخعي قال ابن مسعود فهو عن أشخاص معينين، هذا معروف في ترجمة إبراهيم عليه رحمة الله، فبالتالي ذلك صححه الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله. تفضل.
قال رحمه الله: روايات حديث الأحرف السبعة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري عن عمر. وفي لفظ البخاري عن عمر: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وفي لفظ مسلم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية على حرفين فقال له صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة بثلاثة فقال له صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ثم أتاه الرابعة فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. ورواه أبو داود والترمذي وأحمد، وهذا لفظه مختصرا. وفي لفظ للترمذي أيضا عن أبي قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة والغلام، قال: فمرهم فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف. قال الترمذي: حسن صحيح. وفي لفظ: فمن قرأ بحرف منها فهو كما قرأ. وفي لفظ حذيفة: فقلت يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية الرجل والمرأة إلى أمة أمية الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط، قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. وفي لفظ لأبي هريرة: أنزل القرآن على سبعة أحرف عليما حكيما غفورا رحيما. وفي رواية لأبي: دخلت المسجد أصلي فدخل رجل فافتتح النحل فقرأ فخالفني في القراءة، فلما انفتل قلت: من أقرأك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء رجل فقام يصلي فقرأ وافتتح النحل فخالفني وخالف صاحبي، فلما انفتل قلت: من أقرأك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية، فأخذت بأيديهما فانطلقت بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: استقرئ هذين. فاستقرأ صلى الله عليه وسلم أحدهما قال: أحسنت. فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية. ثم استقرأ صلى الله عليه وسلم الآخر فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنت. فدخل صدري من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري بيده فقال: أعيدك بالله يا أبي من الشك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: اللهم خفف عن أمتي. ثم عاد فقال: إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين. فقلت: اللهم خفف عن أمتي. ثم عاد فقال: إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف، وأعطاك بكل ردة مسألة. الحديث رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بهذا اللفظ. وفي لفظ لابن مسعود: فمن قرأ على حرف منها فلا يتحول إلى غيره رغبة عنه. وفي لفظ لأبي بكرة: كل شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، وهو كقولك: هلم وتعال وأقبل وأسرع واذهب وعجل. وفي لفظ لعمرو بن العاص فأي ذلك فأي وفي لفظ لعمرو بن العاص فأي ذلك قرأتم فقد أصبتم ولا تماروا فيه فإن المراء فيه كفر. وقد نص الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله على أن هذا الحديث تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وقد تتبعت طرق هذا الحديث في جزء مفرد جمعته في ذلك، فرويناه من حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان وأبي بكرة وعمرو بن العاص وزيد بن أرقم وأنس بن مالك وسمرة بن جندب وعمر بن أبي سلمة وأبي جهيم وأبي طلحة الأنصاري وأم أيوب الأنصارية رضي الله تعالى عنهم. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده الكبير أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال يوما وهو على المنبر: أذكر الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف. لما قام فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا أن
عندك لما ولا لما؟ طيب خير.
لما قام فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف. فقال عثمان رضي الله عنه: وأنا أشهد معه. وقد تكلم الناس
بارك الله فيك. هذه الأحاديث الحقيقة يعني تحتاج إلى استخراج فوائد، يعني لابد أن نستخرج فوائدا منها. وأول هذه الفوائد هو أن الأحرف السبعة هي طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا شيء لما يفرضه الله سبحانه وتعالى على الأمة ابتداء، بل كان الأمر أنه مطلوب منهم أن يقعوا على حرف واحد، هذا الذي في الحديث. ثم بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب زيادة الأحرف. وهذه المسألة يعني لابد أن توضح لنا وجهة نظر أو فتوى الإمام الطبري في قوله: لم تؤمر الأمة بحفظ هذه الأحرف. هذا كلام الطبري، ووافقه عليه جهابذة كبار، يعني أن الأمة لم، يعني هذه كلها رخصة لهم، يعني كما أقول لك مثلا: كيف تذهب من هنا إلى مكة؟ فتقول مثلا: والله سأذهب بالطريق المباشر الذي يمر مثلا على الدوادمي. فأقول لك: لا خلاص، ممكن تمر من طريق الدوادمي، ممكن تمر من طريق المدينة، ممكن تمر من أي طريق آخر. فهذه مسألة فيها يعني تجويز، فيها تيسير، فيها تبسيط للمسألة. فهذا الأمر هو الأول عندنا، أن هذه الأحرف السبعة هي طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفرض الله سبحانه وتعالى على الأمة حفظها. هذا موافق لمذهب الطبري. وقد ذكرت قبل ذلك أن بعض الفضلاء يخالفون في ذلك، شيخنا الكبير الإمام الداني يخالف في ذلك، ولكن الحقيقة الإنسان يتعلق بالنصوص وبما قال بمعنى هذه النصوص. نتعلق بكلام الإمام الطبري لأنه يوافق النص، وأيضا لأدلة أخرى كثيرة تدل على أن هذا هو المراد. فهذه مسألة أولى. إذن الأحرف السبعة هي طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفيفا على هذه الأمة، ولذلك برر الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بأن فيهم الإيه؟ فيهم أن فيهم الشيخ الكبير وفيهم المرأة العجوز. هذا يدل كلها على صعوبة، وهذا ممكن أن نتصوره الآن في زماننا. إذا أتى أو إذا انتقل إنسان من بلد إلى بلد أخرى، أحيانا لا يستطيع أن يتفهم كلام، مع أنه يتكلم العربية. يعني إذا ذهب مثلا ذاهب منا مثلا إلى المغرب الأقصى، ممكن ما يفهم إيش يقولون، لأنه هو يتكلم العربية ما فيها. فهذا قد يكون واردا في هذا الزمان، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخفف على الأمة هذا الأمر، فنزلت الأحرف السبعة. هذه مسألة. وهذا أيضا يؤيد من قال إن هذه الأحرف السبعة، الأحرف السبعة فيها كلام كثير جدا. ما معنى الأحرف السبعة؟ كلام جديد كثير جدا، ومن السيوطي عليه رحمة الله جمع فيها كلاما كثيرا. لكن الظاهر أيضا من النصوص أن المقصود بها لغات العرب أو لهجات العرب، وأن هذا هو السبب الأصلي لنزول هذه الأحرف السبعة، أنه هو تخفيف هذه لهجات السبعة. طبعا بيعترض عليها بعض الفضلاء أيضا، يعني هو يريدون أشياء مثل مثلا: كيف طيب اختلف عمر بن الخطاب مع هشام، أو هشام بن الحكيم بن حزام، لماذا وهما من قبيلة قريش كانوا يعترضوا هذا الاعتراض؟ اعترضوا اعتراضات كثيرة، لكن الحقيقة النص واضح ويمكن أن نتأول ما خالف هذا المعنى. يعني قد نتأول نقول والله يا أخي يمكن تكون في لهجة قريش هناك يكون هناك حرفان لكلمة واحدة، فبالتالي نزلت هكذا ونزلت هكذا فاختلف. يعني مثلا كلمة السكين وكلمة المودية، هذه كلمة يعني ممكن يكون يعني قريش تكلموا بكلمتين فقرئ كذا وقرئ كذا فاختلف، لأنه موجود، هذا موجود في لهجته. فهذا يعني يخرجنا، لكن الواضح جدا في سبب ورود هذا التيسير من الله تعالى هو التخفيف على العرب في نطق الكلام. ولذلك أورد المفسرون أشياء من هذا، مثلا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقرئ رجلا فقال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فكان الرجل يقرأ إن شجرة الزقوم طعام اليتيم فيرده، فما يعرف يقول الأثيم، خلاص يقول لليتيم، قال قل طعام الفاجر، إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. هو حرص على المعنى، هل أتى بهذه الكلمة الصحابي الجليل بن مسعود من عنده؟ ما نتصور أبدا هذا أنه يسمح بالقراءة، حتى لو قال بعض الناس هذه قراءة تفسيرية يقولون لا، هذه ليست قراءة تفسيرية، هذه ليست قراءة تفسيرية، بل لابد أنه قد ورد عنده عليه رضوان الله ما يجيز قراءة القرآن بهذه الكيفية. فإذا وارد جدا في لهجة العرب أن يكون عنده من الألفاظ ما لا يعرفونه نتيجة أنه كلام قبيلة أخرى. والحديث في الصحيح أظن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما ذكر كلمة السكين في سورة يوسف، فقال ما كنا نلعب مع السكين، هو طبعا من جنوب، هو من دوس من جنوب الجزيرة، فقال ما كنا نعلم، ما نعلم إلا المودية بس، فبتجي كلمة هو ما يعرفها، فورد يكون شيخ كبير أو امرأة كبيرة ما تعرف تنطقها. فلذلك من حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ييسر الأمر على العرب في التلقي هو أنه طلب أن ينزل القرآن على هذه اللهجة. ولذلك الإنسان قد يختار هذا المذهب وهو يعلم أن هناك أقوالا أخرى في هذه المسألة، وأقوال لمن؟ أقوال الكبار، ما في يعني ما أقوال مثل الداني وكذا، ولكن الواحد يتمسك بالإيه؟ بالنص مع القول العالم، أو من يتمسك بقول العالم الذي يخالف النص، كما ذكرت في مسألة الترجيح في الأداء بين المقدم في الأداء، أن الأداء الذي يؤيده النص مقدم على الأداء الذي لا يؤيده النص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.